السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو الحث على طلب العلم للعلامة أبي هلال العسكري رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة اللغوي الحسن بن عبد الله ابن سهل العسكري، يكنى بأبي هلال. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له تاريخ ولادته فبقي مجهولا. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله بعد سنة 95 عند جمهور المترجمين له، إذ آخر ما وجد له مؤقت بذلك التاريخ. وذكر القفطي والسيوطي أنه طال عمره حتى توفي بعد سنة 400، والأول أشهر. ولم يذكر أحد ممن ترجم له تقدير عمره فبقي مجهولا للجهل بتاريخ ميلاده. المقصد الثاني التعريف بالمصنف، وينتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، تواطأت نسخ الكتاب الخطية على إثبات اسمه الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. المقصد الثاني بيان موضوعه، وضع المصنف رحمه الله كتابه هذا طالبا بعث العزائم وتحريك النفوس إلى طلب العلم والحرص عليه وإنفاق الزمن في تحصيله وجمعه. المقصد الثالث توضيح منهجه، وقع هذا الكتاب منتظما في سياق واحد غير مفصل بتراجم ولا أبواب، وإنما يميز جمله المعاني التي يريدها في ثناياه، وما فيه من التراجم الأثنائية هي من وضع ناشره. وأما أصل الكتاب فهو خلو منها. وقد نوع المصنف رحمه الله تعالى في موارد الحث والاجتهاد، ذاكرا المأثور من المرفوع والموقوف والحكايات والأشعار، وربما رواها مسندة تارة أو ذكرها دون إسناد تارة أخرى. وهذا الباب مما يكون الإسناد فيه زينة لا أصلا مطلبا، كما ذكره الخطيب البغدادي في الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع، فيتسمح في المذكور فيه من الأخبار والحكايات والأشعار ما لم تشتمل على منكر يخالف الشرع فتدفع بتلك النكرة. ومما حمل المصنف على كل ذلك أن أصل كتابه رسالة بعث بها إلى بعض أصحابه. نعم،
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: أيدك الله وأيد أهل الفضل بك، ووقاك المكروه ووقاهم إياه فيك، وأصلح بك ولك، وخولك وخول منك، وألهمك الاجتهاد فيما يزيدك عند العقلاء قيمة، ويمنحك مزية، يقصر عنها من يساميك، ويقع دونها من ينافسك ويناويك.
قوله رحمه الله: وخولك وخول منك، أي أعطاك وأعطى منك، فالتخويل هو الإعطاء.
نعم،
أحسن الله عليكم. والاجتهاد فيما يكسب، والاجتهاد فيما يكسب العز ويزيد في النباهة والقدر راحة العاقل، والتواني عنه عادة الجاهل. وقلت في نحو ذلك: وساهر الليل في الحاجات نائمه، وواهب المال عند المحل كاسبه. وقلت في نحو ذلك: وليغد في تعب يرح في راحة، إن الأمور مريحها كالمتعب. وقلت: ألا لا يذم الدهر من كان عاجزا، ولا يعذل الأقدار من كان وانيا. فمن لم تبلغه المعالي نفسه، فغير جدير أن ينال المعالي. ومثل العلو في المكارم مثل الصعود في الثنايا والقلل، ولا يكون إلا بشق النفس. ومن ظن أنه ينعم في قصد الذرى والتوقل في القذفات العلا، والتوقل في القذفات العلا، فقد ظن باطلا وتوهم محالا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الاجتهاد فيما يكسب العزة ويزيد في النباهة والقدر راحة العاقل، فإن العاقل لا يرضى بالدون، فالمقامات الرفيعة مناسبة للعقول الكاملة، فلا تزال تنفق قوتها ووقتها في تحصيل ما يورثها العزة ويزيد في قدرها، والقعود عن ذلك والتواني كسلا عنه وضعفا عن دركه وطلبه عادة الجاهل، لأن الجاهل لا يحيط علما بما يرفع قدره ويعظم جاهه فيرضى بالحال التي هو فيها. وذكر المصنف من شعره في هذا المعنى ما يدل عليه، ثم ذكر معنى آخر ضرب فيه مثلا، فمثل العلو في المكارم والارتفاع فيها بالصعود في ثنايا الجبال وقممها، أنه لا يكون إلا بشق النفس أي بتعبها. ومن ظن أنه ينعم في قصد الذرى وهي رؤوس الجبال، والتوقل أي الارتفاع في القذوفات وهي أعاليها، فقد ظن باطلا وتوهم محالا. فالمطلوب الكريم يحاط بالمشقة، وفي الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وفي لفظ: حجبت، وهو في الصحيح أيضا. فلا سبيل إلى تحصيل أعظم المعالي وهي جنة الخلد إلا بمشقة عظيمة يراغم فيها الإنسان نفسه على المكاره التي تنفر عنها وتفر منها. وهذا معنى قول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فطلب الأمور العظيمة مقترن بالمشقة، ولا يبلغ العبد مقصوده مما يعظم ويشرف إلا بمشقة تعتريه، يبذل فيها من قوته في نفسه وماله وجاهه ما يبذله حتى يحصلها. ومن ظن أنه ينال تلك المكارم الرفيعة والمنازل العالية في أمر دين أو دنيا بلا مشقة، فهو كما قال المصنف: فقد ظن باطلا وتوهم محالا.
نعم، أحسن الله عليكم. ورتبة الأديب من أعلى الرتب، ودرجة العلم أشرف الدرج، فمن أراد مداولتها بالدعة وطلب البلوغ إليها بالراحة كان مخدوعا. وقال الجاحظ: العلم عزيز الجانب، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك كنت من إعطائه إياك البعض على خطر. وقد صدق: فكم من راغب مجتهد في طلبه لا يحظى منه بطائل على طول تعبه مواصلة دأبه ونصبه، وذلك إذا نقص ذكاؤه وكل ذهنه ونبت قريحته. والفهم إنما يكون مع اعتدال آلته، فإذا عدم الاعتدال لم يكن قبول، كالطينة إذا كانت يابسة أو منحلة لم تقبل الختم، وإنما تقبله في حال اعتدالها، وإذا أكد الطالب مع الاجتهاد فكيف يكون مع الهوينا والفتور؟
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن رتبة الأديب من أعلى الرتب، ودرجة العلم أشرف الدرج، ودلائل ذلك متوافرة في الكتاب والسنة، وهذا أمر أجمع عليه الخلق كافة، كما أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: كفى بالجهل ذمًا أن ينفر منه كل أحد، وكفى بالعلم شرفًا أن يدعيه كل أحد، فما من أحد إلا وهو يحب أن ينسب إلى العلم وينفر أن ينسب إلى الجهل. وذلك المطلب العظيم لا يكون مع مداولة الدعة، أي باستيلاء الدعة والراحة والكسل على العبد، فمن أرادها بذلك كان مخدوعا. ونقل المصنف قول الجاحظ: العلم عزيز الجانب، أي عزيز المقام، لا يعطيك بعضه فلا تنسب إليه حتى تعطيه كلك، أي تقبل عليه بالكلية، وأنت إذا أعطيته كلك كنت من إعطائه إياك البعض على خطر، أي مع إعطائك العلم نفسك كلها فإنه ربما حزت شيئا من العلم ونلت قدرا منه، وربما لم تصل إلى ذلك. والمراد من إعطاء العلم النفس كمال الإقبال عليه، فإن العلم من أعمال القلب ولا يقبل الشركة فيه، فإذا كان قلب العبد مبلبلا مشوشا بكثرة الواردات وتنوع الإرادات عسر دخول العلم فيه، فإذا خلص القلب بكمال الإقبال على الاشتغال بالعلم دخل العلم في القلب. ثم صدق المصنف رحمه الله تعالى كلام الجاحظ فقال: وقد صدق، فكم من راغب مجتهد في طلبه لا يحظى منه بطائل على طول تعبه ومواصلة دأبه ونصبه، وذلك إذا نقص ذكاؤه وكل ذهنه ونبت، أي بعدت قريحته عن الصلاحية للعلم، فربما اشتغل فيه مدة ثم لم يدرك منه شيئا، أي فيما يجمع من العلم. أما باعتبار الأجر والثواب من الله عز وجل فإنه إذا صدقت نيته وحسنت إرادته أثابه الله عز وجل على طلبه العلم وإن لم يحصل منه شيئا. ثم ذكر أن الفهم إنما يكون مع اعتدال آلته، أي ملاءمة آلة تحصيل العلم لطلبه، فإذا عدم الاعتدال لم يكن قبول، وضرب له مثلا بالطينة إذا كانت يابسة أي قاسية أو منحلة يعني غير متماسكة لم تقبل الختم، أي لم تقبل أن يختم عليها بختم فيه صورة من كتابة أو غيرها، وإنما تقبله في حال اعتدالها، أي توسطها بين اليبس والانحلال، فإذا كانت متماسكة تماسكا لا يبلغ اليبس ولا منحلة انحلالا يجعل أوصالها متقطعة فإنها تقبل الختم عليها. وإذا أكد الطالب مع الاجتهاد، أي أتعب نفسه مع الاجتهاد، فكيف يكون مع الهوينا والفتور؟ إذا كانت هذه حاله وأنه على خطر من حصول مطلوبه له أو صرفه عنه، إذا كان مع الاجتهاد فكيف إذا كان مع التراجع والتكاسل والانقطاع عن طلبه؟ نعم.
أحسن الله عليكم. وإن كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تتحيفه الدهور والأعوام، وهيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنفعة بغير سلاح، وعلاء من غير عشيرة، وأعوانا من غير أجر، وجندا بلا ديوان وفرض، فعليك بالعلم فاطلبه في مضانه، تأتك المنافع عفوا، وتلقى ما تعتمد منها صفوا، واجتهد في تحصيله ليالي قلائل، ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك، وتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك، واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك. ولأمر ما اجتهد فيه طائفة العقلاء، وتنافس عليه الحكماء، وتحاسد فيه الفضلاء، ولا يصلح الحسد والملق في شيء غيره كما أخبرنا الشيخ أبو أحمد بياض الحسن بن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن عبد الملك بن هارون عن بشر بن عبيد عن وهب بن وهب عن عبد الواحد بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح الحسد والملق إلا في طلب العلم. ثم قال أبو تمام: فاعذر حسودك فيما قد خصصت به، إن العلا حسن في مثلها الحسد. وقال أيضا: وما أنا بالغيران من دون جارتي، إذا أنا لم أصبح غيورا على العلم، يضيق فؤادي مذ ثلاثون
لصيق فؤادي مذ ثلاثون حجة.
أحسن الله عليكم. لصيق فؤادي مذ ثلاثون حجة، وصيقل ذهني والمروح عن فهمي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ناصحا أخاه جملة من منافع العلم، فبه يسمو القدر وينبه الذكر وترتفع المنزلة بين الخلق، ويحصل الإنسان عزا لا تثلمه الليالي والأيام، أي لا تكسره ولا تفصمه الليالي والأيام، ولا تتحيفه، أي لا تميل عليه الدهور والأعوام، وبه يكون المرء في هيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنفعة بغير سلاح، إلى آخر ما ذكر من المنافع التي تدرك بالعلم. وهذه المنافع إنما هي من جملة ما يحصل للعبد منه في الدنيا، وليست مرادة عند ملتمس العلم لله، وإنما تقع تبعا، لأن حقيقة طلب العلم أن يتقرب المرء إلى الله سبحانه وتعالى، فأعظم منفعته للعبد أن يزيده عبودية لربه، وما سوى ذلك من المنافع الدنيوية فهي غير مرادة أصلا. ومن جعل حظه من طلب العلم هو تحصيل تلك المنافع الدنيوية رجع بالخسر، فإن العلم المقرب إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يكون مجعولا في طلب غيره من حظوظ الدنيا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه إن اجتهد في تحصيله ليالي قلائل ذاق حلاوة الكرامة مدة عمره، وأراد بالليالي القلائل من مجموع عمره، لا أنه إذا أنفق فيه وقتا يسيرا حصله، وإنما وقعت القلة بالنسبة إلى بقية العمر، فإن الإنسان يحتاج إلى إنفاق وقت كثير في طلب العلم، إلا أن هذا الوقت الكثير هو بالنسبة إلى مجموع عمره قليل. أو يقال إن مراد المصنف في قوله واجتهد في تحصيله ليالي قلائل أي حتى تخالط محبته قلبك، فإذا خالطت محبته قلبك وجدت حلاوة لا يستطيع القلب معها مفارقة العلم وتركه، فلا تزال تلك الحلاوة موجودة في قلبك مستولية عليه، حاملة لك على التمادي في طلب العلم وتحصيله. هذا وجه قوله واجتهد في تحصيله ليالي قلائل، لا على إرادة ظاهر هذا اللفظ أن من طلبه ليالي قلائل حصله، فإن ذلك محال. ثم
ذكر أنه لا يصلح الحسد والملق في شيء غيره، أي غير العلم. والملق هو التودد واللطف المفضي إلى تكلف ذلك، فكأنه يتكلف في تودده ولطفه، فلا يصلح مثله إلا في العلم. وروي في ذلك خبر لا يصح، وهو حديث لا يصلح الحسد والملق إلا في طلب العلم. وروي هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة بأسانيد متعددة لا يثبت شيء منها، وقد أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات، والأشبه أنه شديد الضعف ولا يبلغ قدر الوضع. وأما الحسد ففي الأحاديث الصحيحة ما يدل على جريان الحسد في العلم، وأن مما يحسد المرء عليه ما يفتح الله به عليه من الفهم في القرآن والمعرفة في العلم. وهذا الحسد عندهم هو الذي يسمونه حسد الغبطة، ويجعلون الفارق بينه وبين الحسد الممنوع أن حسد الغبطة لا يجامع تمني زوال النعمة عن المحسود، بخلاف الحسد نفسه، فإن الحسد نفسه يكون متضمنا ذلك. وهونوا في ذلك لأجل عدم وجدان معنى تمني زوال النعمة، لكن ذلك لا يدل على استحسانه، فإنه يجامع معنى آخر وهو كراهية وصول النعمة إلى العبد. فالحسد أصله كراهية وصول النعمة، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى زوالها، فكلاهما فيه مس من البغض الشرعي، وإنما جاء ذكره في الأحاديث من جهة كون صدوره من أهل الخير واقعا، فإن أهل الخير لا يكاد يوجد فيهم من يتمنى زوال النعمة عن غيره ممن أفاء الله عليه بنعمة علم أو مال، ولكن يوجد في نفوسهم كراهية وصول تلك النعمة إلى فلان دون فلان. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبياتا في هذا المعنى عن أبي تمام.
نعم.